بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن نشرع في بيان الموقف الذي توقفنا عنده فيما يتعلق بالكلام على أحكام الزكاة، من فقه طالب العلم أن يرتب الأولويات وأن يقدم الأهم ثم المهم. وقد نص كثير من أهل العلم على أن فضل طلب العلم أولى وأعظم عند الله سبحانه وتعالى من فضل اتباع الجنازة، وذلك لأن طلب العلم كما مر معنا في اللقاء الأول فضله متعدي وليس قاصرا. ومن يقرأ في سير كثير من أهل العلم يجد الأمثلة الكثيرة التي تدل على هذا التطبيق العملي، بل إن بعض أهل العلم كان يكتفي بالصلاة على الجنازة حتى إن كان الميت من أهله وأقاربه، ثم يرجع بعد ذلك لتدريس الناس ولإلقاء أو لنشر العلم والسنة بينهم، كما يروى عن الإمام الترمذي أو الإمام المنذري صاحب مختصر صحيح مسلم أنه صلى على ابنه صلاة الجنازة ولم يخرج من المسجد، لأن في ذلك اليوم كان عنده حلقة لتعليم الناس العلم. وهذا من فقههم رحمهم الله تعالى. نرجع بعد ذلك أيها الإخوة إلى التعليق على كتاب عمدة الفقه. شرعنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالكلام على زكاة الخارج من الأرض، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة. في هذا النوع سيذكر المؤلف رحمه الله الكلام على زكاة المعدن وزكاة الخارج من البحر وزكاة الركاز، ثلاث أنواع من الأموال التي يزكى عنها أو لا يزكى عنها كما سيشير المؤلف رحمه الله. أولا زكاة المعدن، والمراد بالمعدن هو كل ما فيه شيء من الخصائص المنتفع بها مما يخرج من الأرض كالذهب أو الفضة أو الياقوت أو الزجاج، ويدخل في ذلك كذلك النفط والبترول، بشرط أن يكون خاما قبل أن يصنع أو يعالج. ولكن واقع الحال الآن أن هذه المعادن مقيدة بأمر ولي الأمر، وهذا هو المعمول به في أكثر دول العالم. ولذلك من كان يملك أرضا ثم اكتشف أن في هذه الأرض بترول فلا يسمح له باستخراج هذا البترول وبيعه، وإنما يصادر هذا من قبل ولي الأمر ويعوض هذا أو لا يعوض على حسب الدول، فهذا هو المعمول به حاليا. وقد نص بعض العلماء على أن يحق لولي الأمر أن يقيد المباحات، والمراد بالمباحات هي الأملاك التي لا يملكها أحد، أو الأشياء التي لا يملكها أحد ولم يعني يضع أحد من الناس يده عليها ويتملكها. وقد نص على ذلك ابن القيم والقرافي أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح لمصلحة يراها. فمن ذلك أن يمنع ولي الأمر الصيد مثلا في مكان معين، والصيد مباح، لكنه لمصلحة يراها ولي الأمر يمنعها أو قيد المنع في هذا المكان، وهذا يعتبر من السياسة الشرعية ولا محظور في ذلك. حكم زكاة المعدن. نص المؤلف رحمه الله على وجوب إخراج زكاة المعدن في الجملة، فقال فعليه الزكاة، فيجب إخراج زكاة المعدن في الجملة لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد نقل الإجماع على وجوب إخراج زكاة المعدن الإمام النووي والقرافي وغيرهم من أهل العلم. وبعض الفقهاء يوجب الخمس ويعتبر المعدن في حكم الفيء وليس الزكاة، لكنهم اتفقوا على أن في هذا المال حقا، هل هو زكاة أو فيء على خلاف بينهم. ومن المسائل التي نصوا عليها أن زكاة المعدن تجب بمجرد التملك ولا يشترط أن يحول عليها الحول، وقاسوا ذلك على الزروع والثمار والركاز. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرجه إلا بعد السبك والتصفية، أي لا يخرج الزكاة إلا بعد تصفية هذا المعدن، لأن غالبا المعادن إذا استخرجت من الأراضي تكون مشوبة، أما ببعض الأتربة أو بما يعني يختلط معها في العادة، فبعد أن يصفيها يخرج بعد ذلك منها الزكاة. قال: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، وفي نسخ أخرى بدلا من المسك السمك، ولا شيء في صيد البر والبحر. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألتان: المسألة الأولى حكم زكاة الخارج من البحر. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة في المستخرج من البحر، فاللؤلؤ والمرجان والعنبر لا زكاة فيه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، وهذه قاعدة أو ضابط في باب الزكاة. الأصل عدم وجوب الزكاة في المباحات إلا بدليل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العنبر زكاة، ليس في العنبر زكاة. والعنبر معروف مادة تستخرج من إفرازات الحيتان وغير ذلك، ويقاس على ذلك اللؤلؤ والمرجان، فجميعها هذه تؤخذ من البحر ولا زكاة فيها. المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف: هل يجب في السمك زكاة؟ لو أن رجلا اصطاد أطنان من الأسماك فهل تجب فيها الزكاة؟ الجواب بالإجماع والاتفاق: ليس في السمك عند اصطياده زكاة، إلا إذا اعتبرت من عروض التجارة، أما في أصلها فليس فيها زكاة. وقد نقل أبو عبيد القاسم بن سلام وابن حزم الإجماع على ذلك. في بعض النسخ السمك، وفي بعض النسخ المسك، والحكم واحد، فالمسك والسمك لا زكاة فيهما. ثم قال رحمه الله: وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر، ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. الركاز المراد به هو المال المدفون في الجاهلية، وهو ما عثر عليه أو ما عثر عليه مما دفن من أموال الكفار، سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو غير ذلك من المعادن. وهذا غالبا لا يقع أو لا يتصور إلا في الدول حديثة الإسلام، أما يعني مثل مناطقنا فهذا مما يندر وجوده، لكن لو وجد فإنه يأخذ حكم الركاز. حكم زكاة الركاز: الركاز يعتبر ملك لواجده، ويجب فيه الخمس، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، يعني 5% تجب في وزن ما وجده من أموال الجاهلية، وهذا بالإجماع. ولكن مصرف زكاة الركاز هو مصرف الفيء، والفيء يصرف كمصارف غنيمة المسلمين في مصالح المسلمين، ولا يختص بالأصناف الثمانية الواردة في الزكاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. الثمن هو العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع، سواء كان عينا أو سلعة. واصطلاحا المراد بالأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة، مثل العملات الورقية أو العملات الحديدية أو النحاسية. ولذلك يسمي الفقهاء الذهب والفضة بالنقدين، وجمعها نقود، والنقد هو العملة من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام العملات المستعملة بين الناس في البيع والشراء أو أنواع المنافع والمصالح. قال رحمه الله: وهي نوعان، ذهب وفضة. المؤلف رحمه الله حصر الأثمان في هذين النوعين، والفقهاء قديما كانوا لا يعرفون من الأثمان إلا الذهب والفضة، فقول المؤلف هما نوعان هذا باعتبار زمن المؤلف. أما في زمننا هذا فإنه قد وجدت أثمان غير الذهب والفضة، فالنقود التي يتعامل بها الناس الآن تعتبر في حكم الأثمان، تجري فيها أحكام الزكاة وتجري فيها أحكام الربا. وهذه النقود قد تطورت فأصبحت هي الغالب في تعامل الناس الآن، لا تجد أحد يستخدم الذهب والفضة في البيع والشراء. وهذه النقود الورقية قد تطورت فأصبحت الآن نقود إلكترونية، وغالب الناس الآن يستخدمون النقود الإلكترونية، وهذه كلها تجري فيها أحكام الزكاة وأحكام الربا. والدليل على وجوب الزكاة في الأثمان قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبإجماع أهل العلم أن الذهب والفضة فيهما الزكاة. ثم قال رحمه الله: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. لا زكاة في الفضة حتى تبلغ النصاب. والمؤلف هنا رحمه الله ذكر نصاب الفضة وهو 200 درهم، وهو ما يعادل كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ومئتي درهم من الفضة أو 5 أواق من الورق يعني الفضة تعدل بالأوزان الحديثة ما يساوي 595 جراما من الفضة. فنصاب الفضة 595 جراما من الفضة، فمن ملك هذا النصاب فقد وجبت عليه الزكاة. قال: فيجب فيها 5 دراهم، أي يجب في 200 درهم 5 دراهم. والمراد بالدراهم هنا ليست الدراهم التي نستعملها، إنما دراهم الفضة السابقة. وكانوا يطلقون على الذهب الدينار والدرهم على الفضة. و5 دراهم تعدل ربع العشر يعني تقريبا 15 جرام من الفضة. ثم قال رحمه الله: ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، أي لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ النصاب. ونصاب الذهب ما يعدل 20 مثقالا، و20 المثقال من الذهب في الأوزان المعاصرة تعدل 85 جرام من الذهب. إذا نصاب الفضة 595، ونصاب الذهب 85 جرام من الذهب الخالص. قال رحمه الله: فيجب فيها 0.5 مثقال، أي يجب في الذهب الذي وزنه 20 مثقال يجب فيه 0.5 مثقال وهو ربع العشر يعني 2.5%. هنا مسألة مهمة في الحقيقة، وهي زكاة الأوراق النقدية. إذا تقرر عندنا أيها الإخوة أن الذهب والفضة فيهما الزكاة بلا خلاف وبالإجماع، وأن يجري فيهما أحكام الزكاة وأحكام الربا. طيب، الأوراق النقدية أو الأوراق الإلكترونية أو حاليا النقود الإلكترونية، هل تجري فيها أحكام الزكاة أم لا؟ اختلف الفقهاء في بداية ظهور الأوراق النقدية، وهذا كان قبل 100 سنة تقريبا أو ما يعادل ذلك. ثم أجمع العلماء المعاصرون إلا ما شذ منهم من أهل الأهواء على أن الأوراق النقدية تعامل معاملة الأثمان، فتجري فيها أحكام الزكاة وتجري فيها أحكام الربا. ثم بعد اتفاقهم هذا اختلفوا رحمهم الله على أي نصاب تخرج زكاة الأوراق النقدية، هل على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة أو عليهما الاثنين. اختلفوا على 3 أقوال، فبعضهم قال نصاب الأوراق ما يعادل قيمة نصاب الفضة، وبعضهم قال نصاب الذهب، عفوا نصاب الأوراق ما يعادل نصاب الذهب، وبعضهم قال نصاب الأوراق النقدية يكون بأدنى النصابين من الذهب أو الفضة، الأقل منهما، وبعضهم قال الأحظ للفقير. فهذه ثلاثة أقوال. والذي عليه يعني كثير من الفقهاء أن نصاب الأوراق النقدية يكون ببلوغ أدنى النصابين من الذهب والفضة، وهذا القول هو الأحوط، فنصاب الذهب ما يعادل 85 جرام، و85 جرام في هذه الأيام قيمتها تعادل 11,000 تقريبا. نصاب الفضة 595 جرام قيمتها في هذه الأيام تعدل 1000 درهم. فعلى هذا القول، القول الثالث، كل من ملك 1000 درهم فأكثر وانطبقت عليه الشروط فيه فعليه الزكاة. ولكن في الحقيقة بعض أهل العلم يقولون بأن الآن الفضة سوقها كاسد ولا قيمة فيها، يعني الجرام الفضة يعدل درهمين، وجرام الذهب يعدل 134 درهم، فرق كبير. ولذلك الآن يفتي بعض أهل العلم أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، لأنه هو العمدة وهو الذي تجري به التعاملات، ومخزون الدول في خزينتها غالبا ما يكون من الذهب، ولا تستخدم أي دولة الآن في خزينتها الفضة. فالأحوط لا شك أن نأخذ بنصاب الفضة، ولكن الأدق والأوجب نصاب الذهب. فمن أخذ بنصاب الذهب فلا حرج عليه، ومن أخذ بنصاب الفضة فهذا هو الأحوط. ولذلك لو أن رجلا كان يجمع مال ليشتري به أمر معين، فيجمع في كل شهر 1000، بعد سنة سيكون عنده 12,000، فعلى القول الأحوط أن هذا 12,000 فيها زكاة، وعلى القول الثاني أن النصاب هو الذهب ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأن الحول يبدأ متى؟ عند بلوغ النصاب، وهذا الذي يجمع 1000 في كل شهر لم يبلغ النصاب إلا في الشهر 11. أما على نصاب الفضة متى بلغ الحول عنده؟ في الشهر الأول، وهذا الفرق في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فإن كان فيهما، أي في الذهب والفضة، غش، المراد بالغش هو الخلط، أن يختلط معدن آخر أو أن يخلط معدن آخر بالذهب أو الفضة، فلا زكاة في هذا الذهب والفضة الذي اختلط به معدن آخر إلا إذا وصل الذهب الصافي النصاب. بمعنى آخر، الذهب الخالص هو الذي يطلق عليه الآن عيار 24، ومن خصائص الذهب، وهذه من الأمور العجيبة، أنه من المعادن التي لا بد أن يخلط فيها بمعدن آخر، وإلا لا يكون صلبا. وهذه النسبة من المعادن الأخرى كلما زادت كلما قل سعر الذهب. فالأربع والعشرين هو أصفى نوع من الذهب، فإذا زادت فيه المعادن الأخرى نزل إلى عيار 23 أو عيار 21 أو عيار 18 أو عيار 14، وهو الذي يسمى بالذهب الأبيض. فكل هذه من أنواع الذهب، وكلها فيها زكاة إذا وصل وزن الذهب، وزن 85 جرام من الذهب الصافي، يعني بقيمة 24 عيار. وهنا مسألة، وهي حكم زكاة الذهب الأبيض. الذهب الأبيض هو في الحقيقة هو ذهب أصفر، لكنه خلط بمعادن أخرى فتغير لونه، فهل فيه زكاة؟ الجواب نعم، فيه زكاة إذا بلغ النصاب. ولذلك الأصل أن يعامل الذهب الأبيض معاملة الذهب الأصفر حتى في اللبس بالنسبة للرجال والنساء. طيب، كيف نعرف إذا كان عندنا ذهب مخلوط أو عيار أقل من عيار 24، كيف نعرف نعرف النصاب؟ العبرة هنا بقيمة الذهب عيار 24 جرام، هذا وجه. هناك معادلة ذكرها بعض الجهات الرسمية كصندوق الزكاة وغير ذلك لمعرفة الذهب الخالص من الذهب غير الخالص. فقالوا أولا وزن الذهب، يعني الذي تملكه، ضرب نوع العيار، هل هو 21 18 14، ضرب سعر الجرام في يوم وجوب الزكاة، ضرب 2.5% تقسيم 24، وهو الذهب الخالص. مرة أخرى المعادلة، يعني إذا كان عندنا ذهب أبيض، فكيف نحول هذا الذهب الأبيض إلى ذهب، إلى قيمة ذهب خالص بهذه المعادلة؟ وزن الذهب يعني الأبيض ضرب نوع العيار 14 مثلا، ضرب سعر الجرام، سعر جرام الذهب في ذلك اليوم، ضرب 2.5% تقسيم 24. نعم، سعر جرام نفس الذهب، لا الذهب الخالص اللي هو 24، يعني إن كان سعر العيار مثلا إذا كان عندك عيار 23 أو عيار 21 أو عيار 14، فهنا سعر الجرام. هذه طريقة، وفي طريقة أسهل منها بالقيمة. الآن قلنا أن الذهب الخالص هو عيار 24، فننظر الآن ما هو نصاب 24، نضرب قيمة الجرام 24 في 85، الناتج هو النصاب. بمعنى لو كان عندنا الآن على سبيل المثال الجرام الواحد قيمته 143، نقول 143 ضرب 85، الناتج هو النصاب، الناتج هو النصاب باعتبار القيمة وليس الوزن، فتكون القيمة تقريبا 11390، فنقول هذا هو نصاب الذهب. فمن كان عنده ذهب قيمته 11000 بغض النظر عن عياره فقد وجبت فيه الزكاة، ومن كانت قيمته أقل فلا زكاة فيه. هذه الطريقة أسهل، والطريقة الأخرى التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله: فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. يعني إذا شك في مقدار الذهب الخالص من المغشوش، قلنا المغشوش المراد به يعني أقل من 24 عيار، فهو بالخيار إما أن يزيد ويخرج حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه، بمعنى أنه يأخذ بالاحتياط، أو أنه يصفي هذا الذهب وينظر في مقدار الذهب الخالص، وهذا الآن قد يكون فيه نوع من المشقة على الناس. فالأحوط في هذه الحالة أن تعامل، يعني لو كان عند شخص يعني جزء من الذهب عيار 24 وجزء من الذهب عيار 23 وجزء من الذهب عيار 21، فكيف يعني عنده ذهب خالص وذهب مغشوش؟ فعلى كلام المؤلف إما أن يأخذ بالاحتياط، بمعنى أنه يعامل كل الذهب على قيمة 24، أو أن يصفيها بحيث يصفى عنده قيمة الذهب الخالص. لكن هذا الخيار الثاني ذكره المؤلف الآن قد يكون فيه نوع من يعني المشقة على الناس. هناك خيار آخر وهو بالقيمة، يستخرج قيمة الذهب 24 ثم قيمة الذهب 21 ثم قيمة الذهب 18 وهكذا، ثم يقارن مجموع هذه القيمة بقيمة الذهب عيار 24. واضح؟ طيب. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. الحلي هو الذهب الذي يتزين به سواء من الذهب أو الفضة، فكل ما يتزين به من الذهب أو الفضة يسمى حليا. وهذه المسألة وهي زكاة الحلي الملبوس أو غير الملبوس اختلف العلماء فيها، هل فيه الزكاة أم ليس فيه زكاة؟ والأرجح والله أعلم أن الذهب المباح المستعمل الذي تستعمله المرأة أن فيه زكاة، فكل ما تملكه المرأة من الذهب فيه زكاة، وهذا قول لكثير من أهل العلم بدءا من الصحابة كعمر وعائشة ومن التابعين سعيد بن جبير وابن المسيب، ومن المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا القول هو الأرجح وهو الأحوط، أن جميع الذهب الذي تملكه المرأة من الحلي فيه الزكاة سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس إذا توفرت فيه الشروط. والدليل على ذلك عموم الأدلة التي لم تفرق بين الذهب الملبوس وغير الملبوس، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده فتختان من ورق أي من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: هو حسبك من النار. والحديث عند أبي داود والحاكم، وقال النووي إسناده حسن وصححه الشيخ الألباني. فمن صحح هذا الحديث قال بأن الذهب الملبوس فيه زكاة. إذا كان الحلي محرما كذهب يلبسه رجل أو كان الذهب يتخذ بنية التجارة، فهذا بإجماع أهل العلم من غير خلاف أن فيه زكاة، أن فيه زكاة. ثم قال رحمه الله: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، وهذا هو الأصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قال: ويباح للرجال من الفضة الخاتم، فيجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، لحديث أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر في يده اليسرى. وقد جاءت الأحاديث في جواز لبس الخاتم في اليد اليسرى أو اليد اليمنى. ومما ينبغي أن نتنبه له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الوسطى والسبابة، نهى عن التختم في الوسطى والسبابة، لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سر الله الهدى والسداد. قال: ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو هذه، وأشار يعني إلى السبابة والوسطى، إلى السبابة والوسطى. كلمة أو يعني ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو هذه، الشيخ الألباني رحمه الله يعني عجوبة هذا العصر في الحديث حقيقة، يقول: أو هنا إما للشك أو لتساوي الحكم بمعنى التخيير. وبحث رحمه الله في السلسلة الضعيفة أكثر من 10 صفحات لتحرير هذه الكلمة، أو هل هي للشك أو لغيرها، ورجع إلى مخطوطات ورجع إلى كتب كثيرة جدا. ثم بعد ذلك قال: فإن كان الراوي عاصم شك ولم يدري أي الإصبعين أراد النبي صلى الله عليه وسلم، السبابة أم الوسطى، فعلى ماذا العمل؟ يعني إلى الآن الشيخ رحمه الله لم يجزم بشيء بعد هذا البحث. فأقول: إلى أن يتبين لنا أيهما أراد صلى الله عليه وسلم برواية أخرى أو بحديث آخر، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاثنين أو نهى عن واحد والراوي شك، وهذا يترتب عليه حكم اللبس. قال: فينبغي أن يكون العمل بلفظي الحديث احتياطا، فلا يتخدم في الوسطى ولا في السبابة. وهذا من فقه رحمه الله تعالى. فإذا نقول احتياطا لا ينبغي للرجل أن يتختم في السبابة والوسطى. ثم قال رحمه الله: وحلية السيف والمنطقة ونحوها، بمعنى يجوز للرجل أن يلبس غير الخاتم حلية السيف، وهي قبضة السيف، والمنطقة وهو يعني الحزام ما يلبس حول يعني وسط الرجل. وفي السابق كانوا يعني يجعلون قبضة السيف إما من الذهب أو الفضة غالبا، وهذه لحكمة ذكرها بعض الفقهاء حتى لا نستطرد. قال: فأما المعد للكراء أو الادخار أو المحرم ففيه الزكاة. بعد أن قرر المؤلف أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه على مذهب الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، استثنى من ذلك حالات يجب فيها الزكاة حتى إن كان حليا. قال: المعد للكراء يعني للتأجير، فإذا كان عند المرأة ذهب تؤجره ففي هذا الذهب زكاة. والمعد للادخار بمعنى أنه يقتنى لأن يعني إذا احتاجه يبيعه وليس للبس، وهذا تفعله بعض النساء إذا كان عندها ذهب فتقول: بدل أن يضيع هذا الذهب نشتري به ذهب بدل أن يضيع هذا المال نشتري به ذهب، فإذا احتجنا إلى المال بعنا الذهب، فهذا يسمى للإدخار، وهذا فيه زكاة من غير خلاف. الثالث المحرم كآنية الذهب والفضة أو الحلي الذي لا يجوز لبسه، فهذا كذلك فيه زكاة بغير خلاف. ثم قال رحمه الله: باب حكم الدين. ما رأيكم نكمل ونجعل الاستراحة آخر الدرس ولا الآن تأخذونها؟ نعم، إذن خليها على آخر الدرس. طيب، قال رحمه الله: باب حكم الدين. عقد المؤلف رحمه الله بابا لحكم الدين من حيث حكم الزكاة، وإلا فإن الدين له أحكام كثيرة، لكن ما أراد المؤلف رحمه الله أن يستطرد في أحكامه، إنما ذكر الأحكام المتعلقة بالزكاة، أحكام الدين المتعلقة بالزكاة. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب مسألتين وفصل فيهما. قال رحمه الله: من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. هذه هي المسألة الأولى التي فصل فيها المؤلف، وهي من كان له دين فهل فيه زكاة، فهل في هذا الدين زكاة أم لا. لابد أن نفرق بين مسألتين مهمتين: من كان له دين ومن كان عليه دين. من كان له دين ومن كان عليه دين. من كان له دين بمعنى أنك أنت صاحب المال أقرضت شخصا محتاج مبلغا من المال. على سبيل المثال، من أغنى واحد فيكم؟ طيب، لو أن رجلا منا أقرض صاحبه مال، وهذا المال بلغ النصاب، أقرضه 20,000، فهل في هذا 20,000 فيها زكاة أم لا؟ هذا هو يعني مراد المؤلف بهذه المسألة. وهذه المسألة يسميها الفقهاء حكم الزكاة في الدين، حكم الزكاة في الدين، وهي من المسائل التي لم يرد فيها نص صريح، ومن هنا كانت محل للاجتهاد. وأي مسألة يجتهد فيها العلماء فغالبا يختلف فيها. والراجح والله أعلم أن هذه المسألة فيها تفصيل، فزكاة الدين على نوعين. النوع الأول من الديون دين على مليء، مليء بمعنى مقتدر، معترف به، باذن له، فعلى صاحبه زكاته كل سنة إذا حال عليه الحول. بمعنى لو أن صديقك الذي أسلفته 20,000 هو مقتدر ولا يجحد هذا الدين، ولو طلبته في أي وقت سيعطيك إياه، فعلى هذا المال فيه زكاة حتى لو لم يكن عندك، كان عنده يعني صديقك. النوع الثاني أن يكون الدين على معسر. ما معنى معسر؟ ما يستطيع، مفلس. أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل. الجاحد هو الذي ينكر يقول لا أنت لم تقرضني، أو مماطل وهم كثر الذي يقول سأرجع لك بعد شهر وتمضي 3 أشهر ولا ترى، ثم يقول سأرجع لك بعد يوم ويمضي شهر ولا ترى، هذا مماطل. فإن كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل فلا زكاة على هذا الدين حتى يقبضه. فإذا قبض هذا الدين بدأ الحول، بدأ حول هذا المال، فإن حال عليه الحول ففيه زكاة، وإن لم يحل عليه الحول فلا تلزمه زكاة. ولكن الشيخ العثيمين رحمه الله يقول احتياطا، وهذا قول للمالكية، نخرج زكاة سنة، بمعنى لو أنك أقرضت جارك 50,000 ثم أصبح هذا الجار معسرا، كثرت عليه الديون وسجن وغير ذلك، مرت 10 سنوات، بعد 10 سنوات رد جارك الدين لك، هذا المال هل عليه زكاة أو لا؟ الصحيح أنه لا زكاة عليه، لكن احتياطا كما يقول بعض العلماء تخرج الزكاة سنة واحدة، من 10 سنوات تخرج الزكاة سنة واحدة. وهذا التفصيل وهو التفريق بين كما يقول الشيخ الألباني الدين الحي والدين الميت، يعني الحالة الأولى والثانية، هو قول أكثر المعاصرين وأخذ به المجمع الفقهي، وكان يفتي به الشيخ ابن باز والعثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله. المؤلف رحمه الله ذكر عدة صور لهاتين الحالتين، فذكر من صور الحالة الأولى وهي إذا كان الدين على مليء مقتدر، قال من كان له دين، من كان له دين على مليء يعني يستطيع السداد. وكذلك قال مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، يعني أقرضت شخص ولكن هذا الشخص ينكر أنك أقرضته، لكن عندك بينة، أما شهود أو حاليا عندك شيك، فعندك بينة، بمجرد ما تقدم هذه البينة يلزم هذا الشخص بالسداد، فهذا كذلك حكم وحكم الحالة الأولى فيه زكاة. قال والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، بمعنى أن اعتدى رجل على بهيمة أنعام، اعتدى جار على جاره فأخذ من جاره 50 رأس من الأغنام، والجار يعرف لكنه تركها عنده، وإذا أراد أن يأخذها يستطيع، فهل فيها زكاة؟ فيها زكاة مع أنه غاصب، لكن في هذا المال المغصوب زكاة لأنه قادر على أخذها. وذكر كذلك صور للحالة الثانية وهو الدين يعني على المعسر، قال وإن كان متعذرا كالدين على مفلس، وهو المعسر الذي لا يستطيع السداد، أو على جاحد ولا بين به، يعني ينكر ولا بين ولا دليل عندك على أنك أقرضته. ولذلك أرشد الشرع إلى الإشهاد في حالة الإقراض، لأن الإنسان عرضة أن يصاب بهذه الأمور، أن يجحد حقه. قال والمغصوب الضال الذي لا يرجى وجوده، وهذا كذلك يعني لا زكاة فيه. ثم قال رحمه الله وحكم الصداق حكم الدين. الصداق هو المهر، والمهر إما أن يكون يعني يجوز أن يكون كله معجل أو كله مؤجل أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، وهذا من الناحية الشرعية لا محظور فيه، ولكن المحظور كما يقول الشيخ الألباني أن يعتقد أنه لا بد أن يكون المهر مؤخر، وهذا المؤخر لا يعطى إلا عند الطلاق، وهذا من يعني المفاهيم الخاطئة عند الناس، إنما المهر هو في ذمة الرجل على المرأة، ويعتبر دين عليه، وهو دين للمرأة. قال: وحكم الصداق حكم الدين، بمعنى أن هذا الدين أو هذا الصداق متى يكون في المهر زكاة ومتى لا يكون، على التفصيل الذي ذكرنا. إذا كان الزوج مليء، يعني يستطيع أن يوفي في أي وقت ولا يجحد، لكن المرأة لا تطلب هذا المهر المؤخر، فإن وبلغ هذا المهر النصاب ففيه الزكاة، تخرج المرأة عن كل سنة زكاة إذا توفرت الشروط. لكن إذا كان هذا الزوج معسر لا يستطيع أن يدفع 20-30 ألف لظروفه، فهذا ليس فيه زكاة. ثم قال رحمه الله: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. وهذه هي المسألة الثانية التي عقدها المؤلف رحمه الله من مسائل زكاة الدين، وهي التي يسميها الفقهاء من كان عليه دين، فهل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ أنت أردت أن يعني تبني بيت، أو أردت أن تتزوج، فاحتجت إلى مال فاستقرضت من زميلك أو من أخيك، وعندك في نفس الوقت أموال أخرى، فهل تجب عليك الزكاة وأنت مديون أم لا؟ هذه هي المسألة التي يسميها الفقهاء هل الدين يمنع الزكاة أم لا. وبعض الناس يخلط بين هذه المسألة والمسألة الأولى. قال رحمه الله: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه. مثاله: رجل عنده 10,000 درهم وعليه دين قدره 10,000 درهم، فهل عليه زكاة وقد حال الحول على 10,000 التي عنده؟ على قول المؤلف قال: فلا زكاة فيه. لماذا؟ لأن الدين يستغرق كل المال، الدين يستغرق كل المال. قال: أو ينقصه، بمعنى أنه عنده 10,000 لكن عليه دين قدره 9,000 درهم، فالفرق يعني بين دينه وبين النصاب، وليس الزكاة النصاب، 1,000 درهم. فعلى قول المؤلف كذلك أنه لا زكاة عليه، لأنه أنقص النصاب، بمعنى أن المؤلف يقول أنه لابد أن تكون هناك تسوية بين الدين وبين النصاب. فإن كان هذا الدين، قيمة الدين لو سددت بها نقص مالك عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان لم ينقص فعليك الزكاة. مثلا الرجل عنده 100,000 وعليه دين 50,000، 50 سيبقى عنده 50، إذن أكثر من النصاب فيكون عليه زكاة، وهكذا. المؤلف رحمه، وهذه المسألة طبعا مما اختلف فيها العلماء، المؤلف رحمه الله يقول أن الدين إذا استغرق النصاب فلا زكاة على المديون، والقول الثاني في هذه المسألة أن عليه الزكاة وأن الدين لا يمنع الزكاة. بمعنى لو كان شخص عليه 100,000 دين وعنده في الحساب 50,000، عنده في الحساب 50,000، الدين أكثر من ماله، على القول الثاني يقولون يخرج زكاة 50,000 وهذا الدين لا يمنع الزكاة. وهذا القول الثاني والله أعلم هو الأرجح، وهو اختيار الشيخ بن باز وشيخ العثيمين وغيرهم من أهل العلم. والدليل على ذلك عموم الأدلة، فالأدلة لم تفرق بين من كان عليه دين وبين من لم يكن عليه دين الآن. وهذا القول في الحقيقة أقرب إلى مقاصد الشريعة. الآن من يتتبع أحوال الناس، أكثر الناس عليهم ماذا؟ ديون. إما عليه ديون الإسكان مثلا، أو ديون السيارات، أو حتى فواتير الاتصالات أو البقالة، هذه كلها ديون. فأكثر الناس لا يخلون من ديون. فلو عملنا بقول المؤلف رحمه الله لكثير من الناس لا ما أخرج الزكاة، ولا دليل على ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال والسعاة الذين يقبضون الزكوات من أصحابها، ولم يأمرهم النبي عليه السلام أن يسألوا الناس هل عليكم ديون أم لا. فلو كان الدين يؤثر في منع الزكاة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السعاة إلى السؤال، لأن غالبا لا يخلو مكان من ديون. والآن أكثر التجار عليهم ماذا؟ ديون. ولذلك القول الراجح أن الزكاة تكون على المال الموجود، وأن الدين لا يمنع الزكاة. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض أو عرض بإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة، وسمي هذا المال بالعروض لأنه لا يستقر، فهو عرضة للزوال. فإذا المراد بالعروض هو كل ما أعد للتجارة من أي نوع كان. وهذا الباب زكاة العروض أو العروض من يعني أهم أبواب أحكام الزكاة. هل العروض فيها الزكاة أم لا؟ الصحيح والله أعلم أن العروض، عروض التجارة، تجب فيها الزكاة إذا توفرت فيها الشروط. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد فسر مجاهد رحمه الله هذه الآية من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة، وفي لفظ: من التجارة الحلال. وثبت كذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة، ليس في شيء من عروض الزكاة إلا للتجارة. وهذا الأثر إسناده صحيح. بل إن كثير من أهل العلم نقل الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة، من هؤلاء ابن المنذر وابن عبد البر والبغوي. وكثير من أهل العلم نقل إجماع ابن المنذر وارتضاه، كابن قدامة والصنعاني والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وغيرهم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، يعني في عروض التجارة. وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، بمعنى أنه قول شاذ لا يجوز الإفتاء به على قول أو على ظاهر كلام أبو عبيد القاسم ابن سلام. فإذن هذا الإجماع إجماع معتبر، وقد نقله جمع من أهل العلم. وتعمدت ذكر هذا الإجماع والتفصيل فيه لأن بعض يعني أهل العلم المعاصرين خالفوا في هذه المسألة، فقالوا بأن زكاة أو بأن عروض التجارة لا زكاة فيها، وهم اجتهدوا رحمهم الله ولهم أجر واحد في هذا الاجتهاد، لكن الصحيح أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وأن هذا الإجماع إجماع معتبر. ثم قال رحمه الله: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها تجارة وهي نصاب حولا كاملا. المؤلف رحمه الله أشار إلى شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقد ذكر رحمه الله بعض هذه الشروط. الشرط الأول نية التجارة في عروض التجارة، بمعنى أنه لا بد للتاجر أو للمالك أن ينوي في هذه العروض أنها للتجارة، فلا تصير هذه العروض تجارة إلا إذا نوى صاحبها أو قصد بها التجارة. ولا بد أن تكون هذه النية كما يقول الفقهاء نية محضة، بمعنى من اشترى بيتا وقال إذا وجدت فيه سعر سأبيعه، وإذا لم أجد فيه سعر سأسكنه أو أؤجره، هل هذا البيت فيه زكاة أم لا؟ نقول النية هنا ليست محضة، النية هنا ليست يعني هذا الشخص لم يساوم هذا البيت ولم يعرضه للبيع، لكن في نيته أنه إذا وجد فيه السعر باعه. وهذا يحدث حتى في السيارات، قد تشتري سيارة وتكون نيتك من شرائها أن تستعملها، لكن تقول في نفس الوقت لو وجدت فيها سعر مناسب بعتها، ولكن أنت تستخدمها، فهذه لا زكاة فيها قولا واحدا. متى تكون فيها الزكاة؟ إذا اشتريت السيارة وعرضتها للبيع فقط لم تستعملها، وإذا اشتريت البيت وعرضته للبيع فقط ولم تستعمله، فهذا يعتبر من عروض التجارة. فإذن الشرط الأول نية التجارة في عروض التجارة. الشرط الثاني أن تبلغ قيمة عروض التجارة نصابا في أقل الثمنين كما مر معنا على الخلاف هل هو في الذهب أو الفضة، بمعنى أن تكون قيمة هذه العروض تبلغ نصاب الزكاة، ونصاب عروض التجارة هو نصاب النقدين الذهب والفضة. الشرط الثالث أن يحول الحول على هذه العروض. وهنا مسألة ممكن قد أشرنا إليها من قبل، وهي ربح عروض التجارة حوله، هل هو يأخذ حولا مستقلا أو يتبع أصله؟ نعم نعم يتبع أصله، يكون تبعا. نعم، إذن الربح يتبع الأصل. فلو أن رجلا اشترى بضاعة بقيمة 50,000 ثم في الشهر الأول ربح منها 50,000 وفي الشهر الثاني ربح من 50,000 وهكذا، بعد سنة أصبحت هذه 50 مع ربحها 150، 50 حال عليها الحول، 100 الربح لم يحل عليها الحول، كيف يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة عن مجموع المال عن 150، لأن الربح حوله حول أصله وهو تبع له. قال رحمه الله: ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. بمعنى أن التاجر ينظر إلى قيمة عروض التجارة في وقت وجوب الزكاة ويقومها بسعر الجملة. مثال ذلك: لو أن رجلا عنده محل للملابس اشترى هذه البضاعة مثلا ب100,000، وبعد سنة حال على هذه البضاعة الحول وأراد أن يخرجها، كيف يقوم هذه الملابس؟ يقومها بسعر الجملة، يعني بسعر بيعها بعد سنة وليس في وقت الشراء. قد يشتريها بسعر أقل ولكن الآن قيمتها أعلى، قد يشتري مثلا الثوب ب10 دراهم والآن الثوب على سبيل المثال ب20 درهم، فيكون التقييم لسعر العروض في وقت الوجوب، يعني بعد حولان الحول. وقول المؤلف: ثم يقيمها، ثم قال بعد أخرج الزكاة من قيمتها. يقول العلماء: الأصل أن زكاة عروض التجارة تكون من قيمتها وليس من أعيانها. ما معنى من أعيانها؟ يعني لو أن إنسان عنده محل لبيع المواد الغذائية، وهذه المواد من عروض التجارة وبلغت النصاب وحال عليه الحول، وأراد أن يخرج الزكاة، هل يجوز أن يخرج زكاة هذه العروض مواد غذائية أم لابد أن يخرج قيمة هذه المواد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز إخراج زكاة العروض من أعيانها أم لا؟ والصحيح والله أعلم أن الأصل أنه لا يجوز ولا يصح أن تخرج زكاة العروض من أعيانها، وإنما يجب أن تخرج زكاة العروض من قيمتها. تقيم هذه المواد الغذائية كم تعدل؟ تعدل 100,000، 200,000، تخرج نقد، تخرج مال. ولكن بعض أهل العلم ذكر أنه في حالات يصح أن تخرج زكاة عروض التجارة من أعيانها وليس نقدا، لكن قالوا أن الأصل أنه لا يصح أن تخرج زكاة العروض إلا نقدا، وإذا وجدت المصلحة للفقير بأن تخرج هذه الزكاة عينا فيجوز. أضرب مثال على ذلك: سؤال الشيخ رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله، عن دولة أفريقية أراد تاجر أن يخرج زكاته في هذه الدولة الأفريقية، وكان عنده بطانيات وملابس، فقال لو أنه أخرج قيمة هذه البطانيات وأعطاهم يعني نقدا هؤلاء الناس محتاجين إلى هذه الملابس، فيضطرون إلى أن يأخذوا هذا المال ويشتروا فيه ملابس، ولكن قيمة الملابس عندهم في بلادهم أغلى من قيمتها عند هذا التاجر. يعني المئة درهم إذا أراد هذا الفقير أن يشتري فيها ملابس تأتي له بثوب واحد، و100 درهم عند التاجر تأتي بثوبين. واضح الصورة؟ فهل يعطي الآن هذا الفقير 100 درهم أو يعطيه ثوبين؟ قال الشيخ رحمه الله: لا مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها في المسلمين. فأجاز الشيخ، لأن المصلحة ترجع إلى من هنا؟ ترجع إلى الفقير، فإن كانت المصلحة ترجع إلى الفقير فيجوز إخراجها عينا. مثال آخر: قد يكون أحيانا بعض الفقراء عنده سفه في صرف المال، فإذا أعطيته 1,000 قد يصرفها في يوم واحد ويضيع عائلته، فهل يجوز مثل هذا أن تشتري له المواد الأساسية الغذائية من مال الزكاة وتعطيها إياه؟ الجواب نعم، وهذه حالات استثنائية خلاف الأصل، لكن الأصل أن تخرج زكاة العروض نقدا. ثم قال رحمه الله: وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. يعني لو كان عند هذا التاجر ذهب وفضة وعروض تجارة، فعلى قول المؤلف يضم الذهب والفضة إلى قيمة عروض التجارة ويخرجها يعني زكاة واحدة. مثال ذلك: عنده ذهب يعدل 50,000، وعنده عروض تجارة تعدل 60,000، فعلى قول المؤلف يقول يضم 60 مع 50 ويخرج زكاة 110، لأن زكاة عروض التجارة تكون من النقد، والذهب زكاته من النقد، فيصح هنا ضم النوعين. قال: وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه. بمعنى لو أن رجل اشترى عرض من عروض التجارة، اشترى 10 سيارات وكان عنده معرض لبيع السيارات، فأعجبته سيارة فقال هذه سأجعلها للبيت فأخذها، فالزكاة تجب على 10 سيارات أو على 9 سيارات؟ على كان المؤلف على 9 سيارات. لماذا؟ لأن السيارة الأولى اتخذها للقنية يعني الاستعمال الشخصي. قال: ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. يعني لو غير نيته بأن جعل هذا العرض بعد ذلك للتجارة وساوم عليه، فبعد ذلك يضم هذا العرض الذي كان للقنية إلى عروض التجارة لأن النية تغيرت. ولكن في هذه الحالة الثانية لا بد كما يقول الفقهاء أن يعرضها للبيع، بمعنى لو أن رجلا عنده عقارات ويشتري بيوت، فاشترى مجموعة من العقارات وأخذ جزء من هذه العقارات لاستعماله الشخصي، ثم أراد أن يعني يبيع هذا العقار الذي كان يستعمله، فالعلماء يقولون لابد أن يساوم عليه، بمعنى لابد أن يعرضه للبيع ويعلن عن ذلك، يعني يضاف إلى النية أن يعرض هذا العرض للبيع. طيب، مسألة كذلك تتعلق بعروض التجارة وهي آلات التجارة. يعني من كان عنده محل التجارة وهذا المحل فيه آلات أو فيه أرفف أو فيه معدات، فالزكاة تكون على ماذا؟ الزكاة فقط تكون على البضاعة المعروضة للبيع، أما الآلات والمعدات والسيارات الخاصة بالمحل مثلا وقيمة العمال وقيمة المكان هذه لا زكاة عليه. كذلك الآلات المعدة للتأجير، يعني شخص عنده محل لتأجير السيارات، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة أم لا؟ ما رأيكم؟ نعم، تأجير السيارة مو تجارة؟ لا، ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأن هذه السيارات ليست معروضة للبيع، إنما هي معروضة للتأجير. وكذلك من كان عنده بيوت للتأجير لا زكاة فيها لأنها غير معروضة للبيع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. تسمحون شوي؟ باب زكاة الفطر. زكاة الفطر في الاصطلاح هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث. قال رحمه الله: وهي واجبة. فإذا زكاة الفطر حكمها الوجوب، لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، إلى آخر الحديث، وهذا بالإجماع. قال: وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. ذكر المؤلف هنا شروط وجوب زكاة الفطر، وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، فزكاة الفطر تجب على كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، لحديث ابن عمر المتقدم. الشرط الثاني الغنى، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاعا زائدا عن قوته وقوت عياله، يعني زائد عن حاجته. قد يكون عند الإنسان قوت لكنه يحتاجه، لذلك أحيانا نجد بعض العمال عنده قوت يومه، لكن هذا القوت هو يحتاجه ليس زائدا عن حاجته، فإن كان زائدا عن حاجته فيستحق الزكاة، فإن كان زائدا عن حاجته فتجب عليه زكاة الفطر. الشرط الثالث دخول وقت الوجوب، بمعنى أن يدرك المسلم وقت وجوب زكاة الفطر، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر. وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر، لعموم قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان، ولذلك من مات قبل ليلة العيد فلا تجب عليه زكاة الفطر، ومن يعني أدرك الغروب غروب الشمس حتى ولو لم يصم رمضان، كان يولد المولود في ليلة العيد، فهذا تجب عليه زكاة الفطر. أو يسلم الرجل في هذا اليوم. قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب. بين المؤلف رحمه الله هنا مقدار الفطر ومن أي شيء تخرج زكاة الفطر. مر معنا الكلام على الصاع وهو مكيال معروف، والمراد بالصاع هنا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم أو صاع أهل المدينة، لأن الأصواع تختلف باختلاف الزمان والمكان. وقد حرر الشيخ العثيمين رحمه الله الصاع النبوي فبلغ تقريبا كيلوين وأربعين جرام من البر الرزين. قال: فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، يعني إذا لم يجد الشعير على قول المؤلف أو البر أو التمر أو الزبيب، فيخرج أي شيء من قوت أهل البلد. ولا بد أن يكون الشيء الذي يخرج في زكاة الفطر قوتا لأهل البلد، بمعنى أن الشعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قوتا يأكله الناس، أما في هذه الأيام فلا يعتبر قوتا لأن الناس لا تأكل الشعير، فلا يصح في هذه الأيام أن يخرج زكاة الفطر في منطقتنا مثلا شعيرا لأن الناس لا تأكل الشعير. وكذلك الرز يعتبر قوتا فيصح أن يخرج، وبعض الناس يخرج السكر، والحقيقة السكر لا يعتبر قوت، وبعضهم يخرج الزيت والزيت لا يعتبر قوت، إنما القوت هو الذي يقتات عليه الناس كالرز أو الطحين أو غير ذلك. ثم قال رحمه الله: قوله فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاع. هنا المؤلف رحمه الله يشير إلى أن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج قوتا طعاما، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، هذا هو الأصل، لأن النقد كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة التي يدندن حولها الناس الآن كانت موجودة في زمن النبي عليه السلام. بعض الناس يقول أن النقد أو المال أنفع للفقراء، فكذلك في زمن النبي عليه السلام المال أو النقد أنفع للفقراء من الطعام، فهذه عبادة، والأصل أن تؤدى كما جاءت في الشرع. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى، إذا ملك ما يؤدى عنه، أي من تجب عليه نفقته فإنه يلزم كذلك بإخراج زكاة الفطر عنهم. فرب الأسرة يخرج عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه ووالديه كان معه. ثم قال رحمه الله: فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته، أي إذا كان هناك عبد مشترك يملكه أربعة أشخاص، وهذا الآن يعني غير موجود، لكن من باب توضيح كلام المؤلف، لو أن مجموع من الناس اشتركوا في شراء عبد أربعة فكل واحد منهم يملك ربع هذا العبد، فتكون الزكاة عليهم، كل واحد منهم يعني يكون عليه ربع صاع تقريبا. قال: وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. كم باقي على الأذان؟ 47. طيب إن شاء الله 10 دقائق ونختم إن شاء الله، لأن البعض ينظر يمنة ويسرة. طيب. قال: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. المؤلف رحمه الله هنا أشار إلى درجات إخراج الزكاة، وذكر الفقهاء أن إخراج الزكاة يكون على عدة درجات. الدرجة الأولى وهي جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا وقت الجواز كما يسميه بعض الفقهاء، الذي يكون قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر وفيه: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. الدرجة الثانية وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، والدرجة الثالثة وقت الاستحباب والأفضلية، وهو إخراج زكاة الفطر في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، يعني ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. الدرجة الرابعة وهو وقت التحريم، يعني لا يجوز تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد، فمن أخرها بعد صلاة العيد بدون عذر فقد وقع في أمر محرم ووجبت عليه التوبة، ويجب عليه بعد ذلك أن يخرجها على الفور. أما من نسى أو انشغل ولم يتعمد تأخير إخراج زكاة الفطر، وهذا قد يقع أحيانا في بعض الحالات، فكما يقول الشيخ العثيمين يجوز أن يخرجها بعد ذلك مباشرة. وبعض الناس أحيانا قد ينسى أنه أخرج زكاة الفطر ويتذكر بعد العيد بعشرة أيام، وهذا يقع، وقد سئلت يعني في هذا الشهر عن مثل هذه الحالة. فإن كان ناسيا غير متعمد فيلزم أن يخرج زكاة الفطر في أسرع وقت وتبرأ ذمته إن شاء الله. قال: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد، يعني في توزيع زكاة الفطر الأمر فيه سعة، فيجوز أن يعطي يعني الواحد ما يلزم الجماعة يعني أكثر من صاع، يجوز أن تعطي الشخص الواحد يعني إن صح التعبير كيس كبير من الرز فذلك جائز، والجماعة ما يلزم الواحد يعني يجوز للجماعة أن تقسم يعني فتعطي لكل بيت صاع أو نصف صاع، فهذا كذلك جائز والأمر فيه سعة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.